بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السواك وسنن الفطرة. باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الأبواب المتعلقة بالسواك قبل الدخول في أحكام الصلاة، ذلك أن السواك وردت فيه أحاديث كثيرة تبين فضائله، لا سيما في الوضوء وفي الصلاة. والوضوء وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فتقديم الأحكام المتعلقة بالسواك في الوضوء أولى من ذكرها في الصلاة، لأن الوضوء يتقدم الصلاة، فناسب ذكر أحكام السواك في مع أحكام الوضوء. قال هنا: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. السواك في لغة العرب بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به، وهو مذكر، وهو مذكر، ويقول الليث تؤنثه العرب، ويقول الأزهري ردا عليه بأن هذا من أغاليط الليث القبيحة. والسواك هو فعلك بالمسواك، يقال ساك فمه يسوكه سوكا، وهو يعني دلك الأسنان بعود من الأعواد المنظفة والمطهرة للأسنان أو اللثة أو الفم. ولا يشترط في هذا عود الأراك، لأن من الناس من يعتقد بأن السواك لا يصح إلا بعود الأراك، هذا ليس بصحيح. عود الأراك هذا مختص بأهل الحجاز، ولكون السواك منتشر في منطقة الحجاز، لكن يجوز استخدام أي عود من الأعواد التي تنظف الأسنان وهي معروفة بهذا، بمعنى أنها لا تؤذي اللثة ولا تؤذي الأسنان ولا تؤذي اللسان، وإنما فيها مادة التنظيف للأسنان بأن تزيل الصفرة على الأسنان أو تزيل ما يعلق بالأسنان، أو كذلك تغير رائحة الفم. بالنسبة للسواك، هنا جاء الحديث في بيان فضله بأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والإسلام يدعو أن يكون المسلم على أحسن الأحوال في مظهره وفي ملبسه وفي رائحته، سواء رائحة فمه أو رائحة بدنه. وهذا يدلنا على عظم الشريعة الإسلامية، وأنها جاءت بدعوة أن يكون المسلم على أحسن حال، يكون المسلم على أحسن حال. واستعمال المسواك كان شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويجوز للإنسان أن يستعمل ما يقوم مقام السواك، مثل الآن فرشاة الأسنان والمعجون، هذا لا بأس إذا نوى الإنسان بذلك النية الطيبة بأن يتقرب إلى الله عز وجل بتنظيف فمه. والسواك مطهر للفم، هذا صحيح، وأيضا مرضاة للرب، فالإنسان يقرأ القرآن ويصلي ويتحدث مع الآخرين، فكلما كانت رائحة فمه عطرة وطيبة ونظيفة كلما كان أدعى إلى قبول الناس له وأيضا إلى حضور الملائكة. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق.
وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. والأحاديث التي يعني قرأت كلها تشير إلى أن السواك غير واجب، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أول الحديث كلمة لولا، لولا أن أشق على أمتي، ولولا هنا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فهنا وجود المشقة سبب من أسباب عدم الوجوب، فدل هذا على سنية السواك. وبالنسبة للأحاديث حينما نجمعها في المقام الواحد كلها نخلص إلى أن السواك من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، ويتأكد في مواطن منها عند الوضوء ومنها عند الصلاة. وهذا هذه الأحاديث تشير إلى قاعدة أصولية، وهي اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث لا سيما أحاديث السواك من أعظم الأدلة على هذه المسألة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. دلت هذه الأحاديث على أن السواك يتأكد في مواطن، أولا عند الوضوء، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكانه ومحله عند الوضوء، هل هو في أول وضوء أو عند المضمضة. على قولي من العلماء من ذهب إلى أن السواك يكون قبل البداءة بالوضوء، ومن العلماء من قال بأن السواك يكون عند المضمضة، عند المضمضة. في الحقيقة إذا تأمل الإنسان في حال السواك عند الوضوء، أولا لم يثبت عندنا دليل يحدد موطن السواك عند الوضوء، إذن فتبقى المسألة اجتهادية. فننتقل إلى ثانيا، وهو أن أنسب الأحوال عند الوضوء، لأن هنا التعبير بالعندية يدل على أنه في أول الوضوء، لكن أنسب الأحوال أن يكون قبل البداءة بالمضمضة، لأنه في هذه الحالة إذا تسوك وشاص فمه بالسواك لا شك أنه سيعلق أو تبقى بقايا في أسنانه وفي فمه، فاحتاج أن يتمضمض بعد ذلك ليكون فمه على أحسن حال. ومن المواطن التي يتأكد فيها السواك عند الصلاة، عند الصلاة، والعندية هنا تشير إلى أنه عند بداية الصلاة، يعني قبل التكبير، لأن المصلي مأمور بالقيام وبعدم الإتيان بأي فعل من الأفعال التي تنافى الصلاة، والسواك يتنافى مع أفعال الصلاة، فهنا ينبغي أن يتسوك المصلي قبل التكبير، يعني قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام. إذن هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن السواك يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة، وقد فصلنا الأوقات التي ينبغي أن يتسوك فيها المصلي أو المتوضئ. نعم.
وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
نعم. وهذا الحديث يشير إلى أن المواطن التي يتأكد فيها السواك وهو الموطن الثالث عند دخول الإنسان إلى بيته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت عائشة بأنه كان أول شيء يبدأه حينما يدخل بيته هو السواك، هو السواك. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي له حينما يدخل على أهله أن يكون على أحسن حال. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تشير إلى أن هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وعادته الدائمة، بأنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخذ منه أهل العلم تأكيد السواك عند دخول البيت لهذا الحديث. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذه الأحاديث أيضا كلها تشير إلى أن من المواطن التي يستحب فيها بل يتأكد فيها السواك حينما يقوم الإنسان من الليل، تدل هذه الأحاديث على أن الإنسان إذا قام من الليل استحب له أن يبدأ بالسواك، لأن القيام بعد النوم مقتض لتغير الفم، وذلك لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة وأيضا نزول شيء من الدماغ مثلا، والسواك ينظف كل هذا، ولأجل هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم لجميع الأوقات، حتى إن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال: ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة، يعني من الليل، لكن الذي يظهر بأنه عموم القيام، سواء قام إلى الصلاة أو قام لقضاء الحاجة أو قام لغير ذلك من الأمور. وإن كانت رواية البخاري إذا قام للتهجد تكون من باب حمل المطلق على المقيد، لكن الأحاديث الأخرى تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه، ولا يمنع قيام الإنسان سواء إلى الصلاة أو لغير الصلاة أن يشوص فاه بالسواك، لأن الشريعة دعت الإنسان إلى أن يكون على أحسن حال، وبقاء هذه الأشياء يعني أثر الأبخرة الناتجة من المعدة أو الأمور التي تنزل من الدماغ إلى أو من الأنف إلى محل الفم، بقاؤها مضر بالإنسان، والشريعة تأمر برفع كل ما يضر بالإنسان، فهنا يأتي السواك فيرطب الفم وينظفه ويلين أيضا المعدة. وقوله يشوص، الشوص هو الدلك، وقيل هو الغسل والتنظيف، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وقيل غير ذلك من المعاني المتعلقة بمعنى الشوص، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.